بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله في حق خديجة بنت خويلد سلام الله عليها: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول شيئا من سيرة أم المعصومين عليهم السلام، 12 من المعصومين، أمهم السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وهي إلى ذلك جدة عشرات الآلاف من أعاظم علمائنا ومراجع التقليد والفقهاء في طول تاريخ التشيع، من هذه الذرية الطيبة أعني بها السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، والزوجة الأولى زمانا ومكانة وعظمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يصادف يوم غد يوم وفاتها بناء على المشهور 12 من سنوات البعثة النبوية، أو في السنة 3 قبل الهجرة النبوية. حق هذه السيدة العظيمة لا يفي به أن نتحدث عنها في ليلة واحدة، بل لا نستطيع أن نتحدث عن كل خصائصها ولو أطلنا الحديث، ولكن لا يترك الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله. خديجة سلام الله عليها تلتقي مع رسول الله في الجد الأعلى لهما في النسب وهو قصي، فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فيلتقيان نسبا في قصي الذي كان بمثابة الزعيم الذي جعل لقريش مكانا ومكانة في تاريخ العرب، وكان بمثابة الملك من غير تتويج، وهو الذي بنى دار الندوة، ودار الندوة هي بمثابة وبقيت هكذا بمثابة دار للحكم والحكومة. الاتفاقات تعقد في دار الندوة، السلم والحرب يكون فيها، خروج القوافل التجارية منها، قدوم القوافل يكون إليها، بل ذكروا حتى قضايا الزواج والنكاح ربما نوقشت في هذا المكان، وأيضا جعل منصب حجابة البيت، وألزم القرشيين بقضية السقاية والرفادة للحجيج لمن يأتي، قال إنكم مسؤولون عن ضيافة زوار بيت الله الحرام أن تسقوهم الماء وأن توفروا لهم الطعام وهكذا. فكان زعيما لا ينازعه أحد في ذلك. قصي هذا يكون الجد المشترك لخديجة ولرسول الله، حيث أن خديجة قرشية وتعتبر من حيث النسب والتصنيف الاجتماعي في أعلى درجات هذا النسب. كانت خديجة في قريش لها ميزات متعددة. فأولا كانت امرأة باهرة الجمال، معروفة خديجة أنها كانت جميلة جدا، والجمال لا ريب أنه إحدى الميزات التي تميز المرأة من حيث الشكل الخارجي. نعم، الجمال لوحده إذا لم يكن إلى جانبه الأخلاق أو التدين لا ينفع شيئا، ولكن أصل الجمال هو ميزة، لا سيما إذا ضم إليه الميزات المعنوية. فينقلون عنها أنها أجمل نساء قريش، هذه إحدى ميزاتها. الميزة الأخرى أنها كانت ذات ثراء عريض على مستوى قريش عامة لا على مستوى النساء. يعني تارة يقول مثلا الإنسان أن خديجة أثرى نساء قريش، ومرة يقول لا، على مستوى كل المنطقة والمجتمع القرشي خديجة كانت معدودة من الأثرياء جدا. وقد ذكر بعض الكتاب رقما أظنه فيه مبالغة شديدة، ولكن هو يكشف عن قضية الثراء. صاحب كتاب اللمع يقال له أبو الحسن البكري، وقد نقل عنه العلامة المجلسي في البحار، هو الكاتب ليس من مدرسة أهل البيت، ولكن نقل عنه في البحار قال إنه يقال أنه كان لخديجة حدود 80,000 بعير، أظن هذا شيء فيه مبالغة كثيرة جدا، لأن 80,000 أنت إذا تريد تقيسها بمقاييس اليوم تقول فلان في البلد يمتلك 80,000 سيارة، هذا شيء مو ملكية اعتيادية أبدا. ولكن مع ذلك هذا يكشف عن إذعان المؤرخين والكتاب إلى أن هذه المرأة كانت ثرية جدا، هذا أمر آخر. والأمر الثالث أنها كانت على درجة استثنائية من الالتزام الأخلاقي، بحيث عرفت في قريش باسم الطاهرة، وهذا ملفت للنظر، لأن مثل هذه الألفاظ بعد الإسلام، بعد البعثة، بعد الآيات، بعد الأحكام والتشريعات، أصبحت شيئا مألوفا في القرآن الكريم. تم الحديث عن التطهير، في الأحكام الشرعية تحدثوا عن الطهارة والتطهير، سواء كان الطهارة المعنوية أو الطهارة الخبثية. طيب، ولكن في قريش هذه الثقافة لم تكن ثقافة مسيطرة وشائعة، أنه مثلا فلانة تعتبر طاهرة فلقبت بالطاهرة قبل بعثة النبي وقبل زواج النبي بها أيام الجاهلية. طيب، وهذا ملفت للنظر، امرأة شابة جميلة عندها أموال وثراء، والمجتمع أيضا ليس مجتمعا مناقبيا، مع ذلك بدل ما تروح وراء مثل التهتك واللعب اللي عادة أصحاب الأموال والترف وأصحاب الجمال وغير ذلك والشباب يروحون وراءه، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، بدل هذا تسلك سلوكا بحيث يعرفها أهل قريش بأنها الطاهرة، هذا شيء استثنائي جدا، هذا أمر. وأمر أخير يظهر من مجموع ما نقرأه عنها ويذكر في أحوالها أنها كانت على درجة من كمال العقل، وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث فيه قال: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، واحدة منهن خديجة بنت خويلد. كمال العقل في الرجال ممكن أن يكون كثير، الأنبياء، الأوصياء، الأولياء، الكمل من الرجال من العلماء. طيب، ولكن لما كانت المرأة غالبا مشاعرها وعواطفها غالبة وفي هذه الجهة دورها يقتضي هذا الأمر، كانت غلبة العاطفة في بعض الأحيان مانعة عن الوصول إلى درجة الكمال هذه، ولكن وصلت نساء إلى ذلك، عد منهن الحديث أربع من النساء إحداهن خديجة. فإذا نحن أمام امرأة إلى الآن عندنا معها صفات الجمال والثراء والكمال العقلي والطهر الداخلي والمعنوي. هذه المرأة خديجة كانت في علم الله ستصبح زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هنا يأتي عدة بحوث ونقاط، واحد منها أنه هل تزوجت أحدا قبل رسول الله أو لا؟ الجواب على ذلك فيما نعتقده أنه تزوجها رسول الله ولم يسبق أن تزوجها أحد قبله، لا لما ذكره بعضهم من أنه لا يناسب أن يتزوج النبي خديجة وقد رآها أزواج آخرون، هذا مو سبب كافي. ليش؟ لأننا لا نعتقد أن المرأة الثيب منزلتها الإلهية أقل من منزلة البكر عند الله، ماكو هالشكل شيء. نعم المرأة البكر بالنسبة إلى الزوج أفضل، ولكن أن تكون أفضل عند الله لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على أن المرأة الباكر أفضل عند الله من المرأة الثيب. المرأة العالمة أفضل من المرأة الجاهلة عند الله، لماذا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، حتى لو كانت امرأة. المرأة المتعبدة أفضل عند الله من المرأة التي تقتصر على الفرائض، هذا واضح. زين، المرأة صاحبة الأخلاق العالية أفضل عند الله من المرأة التي لا تمتلك نفس هذا المقدار. أما امرأتين متساوين من الجهات المختلفة، بس هذه عذراء بكر وهذه ثيب، تصير عند الله أفضل؟ لا يوجد أي دليل على ذلك. بل نجد في القرآن الكريم أنه، أي القرآن، يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شنو هذول؟ ثيبات وأبكارا. ثيب أيضا إليها منزلتها، وممكن أن تجي تصير بديل. ويضاف إلى ذلك أننا في مدرسة الإمامية نعتقد أن أفضل نساء رسول الله بعد خديجة هي أم سلمة، كما سيأتي في الحديث عنها. وأم سلمة كانت امرأة ثيبا، كان لها زوج واستشهد عنها في المدينة ولها منه أولاد، ومع ذلك كانت هي الأفضل بعد السيدة خديجة. فإذا مو لهالجهة احنا نقول أن خديجة تزوجها النبي وهي بكر، لأن البكر أفضل عند الله من الثيب، ليس هكذا، وإنما لأن القرائن التاريخية لا تساعد على قضية أنها كانت متزوجة من شخص، وبعضهم قال من اثنين، واحد اسمه عتيق المخزومي، عتيق التميمي وعتيق المخزومي، والآخر أبو هالة. هذا لا يناسب أبدا جريان الحقائق التاريخية. فإن خديجة مع أنها كانت مطمع زعماء قريش بهذه الصفات، الآن تتصور امرأة في زماننا هذا عندها ثراء عريض جدا، وعندها جمال أخاذ، وعندها طهارة داخلية، طيب، وعندها كمال عقل، هذه كل أهل البلد حاضرين يتزوجون فيها ويتسابقون إليها، صحيح ولا لا؟ ولهذا خطبها كما ذكر المؤرخون أبو سفيان. أبو سفيان واحد من زعماء قريش الدنيويين، رجل صاحب ثراء وصاحب رئاسة وزعامة ولو لبني أمية، طيب، ما نتحدث أنه زين أو مو زين، ولكن في قضية أنه كان ثريا وكان رئيسا وزعيما لا كلام في ذلك. خطبها وردته، خطبها عقبة ابن أبي معيط أيضا نفس الشيء ردته، آخرون من كبار قريش حاولوا أن يتزوجوها لم تقبل، وذلك لأنهم لا يوافقون اشتراطاتها. أي امرأة بالتالي إذا كانت طاهرة ما بتتزوج إنسان شلون ما كان، عدها شروطها. ولهذا أيضا أمثلة ونماذج ذكرنا ذات ليلة عن سلمى بنت عمرو زوجة هاشم جد النبي، أنه لما رجع من سفرة الشام ورأى في المدينة امرأة جميلة في السوق تأمر وتنهى وتبيع وتشتري وتتكلم، سأل هل هذه أيم، يعني ما عندها زوج أو هي متزوجة، قالوا له هذه أيم لكن إليها شروط معينة، أي واحد تقابله حسب التعبير تسوي يا مقابلة شخصية تأخذ السي في مالته، وبعد ذلك إما أن تقول له مع السلامة وإما شنو تقبل به، وإذا قبلت به تقول بشرط أن يكون أمري إلي، يعني إذا بعد كم من يوم ما عجبتني أقول لك روح دور إليك طريق ثاني. ليش؟ لأنه تشوف مثلا عندها جمال، عندها أموال، عندها شخصية. أكو قسم من النساء من هالنوع، خديجة بما لها من ميزات تستطيع أن تشترط من يتقدم إليها، مو شرعة لكل وارد وباب مفتوح لكل طالب. ولهذا نعتقد لا يعقل أن خديجة تجي ترد زعماء قريش وتروح تتزوج مو واحد اثنين لا إلهم تاريخ، لا أحد يعرف عنهم، لا عندهم ثراء، لا عندهم شهرة، لا عندهم سمعة، لا عندهم محتوى روحي أو أخلاقي، بل لا يوجد عن تاريخهم شيء أصلا، كأنما هذول فد اسم صار وضاعت البطاقة الشخصية، بس هالاسم الموجود ماكو شيء عنهم. ترفض مثل أولئك اللي من الناحية الظاهرية على الأقل في الثراء والزعامة والموقع الاجتماعي إليهم صولة وجولة، هذول حتى بهالمقدار التميمي والمخزومي، حتى بهالمقدار من الثراء من الوجود الاجتماعي من الموقع بين الناس فضلا عن الجوانب الأخلاقية ما كان موجود، فتترك كل هذول وتروح تتزوج أولئك؟ هذا شيء لا يعقل، على أنه لا توجد معلومات دقيقة في هذا الجانب. طيب، ولهذا نعتقد أنه تأخر زواجها إلى سن 28، لأن أكو كلام هل أنها تزوجت النبي في نفس عمره 25 سنة لو في 28 سنة عمرها، أو في سن 40 كما يذهب إليه بعض. نعتقد بحسب عدد من المقارنات أنها تزوجها النبي وعمرها 28 سنة. أسهل طريقة للحساب هذه، متفق عليه تقريبا أنها توفيت وعمرها 52 أو 53 سنة. فترة بقائها مع النبي 15 سنة قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة، صارت شقد 25. إذا تطرح 52 53 من 25 يطلع لك النتيجة ماذا؟ 28 هو عمرها لما تزوجها رسول الله. ما يحتاج تروح تخوض إلى في روايات تاريخية وتحلل وتصعد وتنزل وإلى غير ذلك. تزوجها النبي وهذا يعتبر وقت متأخر، 28 بالنسبة إلى خديجة، ها، لأن امرأة مرغوب فيها. طيب، ولا سيما في تلك الفترات اللي كان الزواج فيه مبكر، نعتقد أن سر تأخر زواج خديجة لأجل اشتراطاتها هي، ما كانت تقبل بأي شخص يأتي، وإنما تفتش عن شخص معين يحمل هذه الصفات. لما شافت أنها الجماعات اللي تقدموا إلها أيضا ما عندهم هالصفات، وعلمت بما يحتوي عليه نبينا المصطفى محمد، سمعت عنه كما تسمع كل النساء ممارساته، أخلاقه، الصادق الأمين، اشتهر. بعدين بثت هذه الفكرة كما ذكرنا في ليال مضت، كان الحديث في قريش عن أن نبيا يوشك أن يبعث في مكة، وصار تحديد أكثر إليه أنه من بني هاشم. طيب، وفي إحدى المرات بشكل صريح كما قالوا أحد الأحبار ممن يقرؤون الكتب، مر على جماعة من النسوة معهن خديجة، فقال يوشك أن يبعث نبي في مكة، فمن استطاعت منكم أن تكون زوجة له فلتفعل. باقي النساء أخذوها مضحكة، هي خلتها في ذهنها أنه هناك إذن إمكانية أن يحصل هذا الشيء، وتعلق قلبها صلوات الله عليها به صلوات الله وسلامه عليه، راحت وراء إيجاد الوصلة. طيب، فذكرت أولا ذلك لإحدى النساء واسمها نفيسة بنت منية أنه أنا أحب محمدا ولو يقسم لي أن أتزوج هذا شيء حسن. خطت خطوة إلى الأمام، أشركته في تجارتها في قضية المضاربة، هاي صارت قبل البعثة، أشركته في مضاربتها قبل الزواج أيضا، وكان غرضها الاستعلام أكثر فأكثر عن رسول الله. قالت إلى ميسرة خادمها وغلامها، هسه نتروح وسيكون معك محمد بن عبد الله، فمهما أمرك به من أمر فائتمر. صحيح أنت رايح عدة مرات وأنت رئيس كل مرة، لكن هالمرة أنت تحت إيد محمد. طيب، وأريد من عندك أن تجيب إلي تفاصيل التفاصيل، ما يهمني بعد هالسنة تربح لو ما تربح، مهم أريد أعرف هذا الرجل وأخبرني عما يحصل له في هذه السفرة. راح ميسرة ومعه النبي، وكان النبي يعمل معها شريكا بحسب نظام المضاربة اللي إلى الآن موجود، من واحد الأموال وآخر يكون عاملا والربح بين الطرفين. فلما راح ميسرة رأى العجب العجاب من هذا الرجل، شوف مثلا هم في اليوم القائض يمشون في الصيف وكلهم يتصببون عرق، بينما نبينا محمد تظلله الغمامة. يروح في معاملة تجارية فلا يغش ولا يكذب ولا يتزيد، ومع ذلك تأتي الأرباح مباركة. هذا اللي كانوا يقولون سابقا أن السوق ما تعرف الأخلاق ولا تعرف الدين، وخلي الرسالة العملية في البيت وروح السوق. طيب، إذا تبغي تنجح
العب على هذا وغش ذاك وكذب على هذا. حسب تعبير أحدهم يقول مستحيل أن واحد يصير تاجر بدون ما يكون كذاب، ما ممكن أن يصير، حسب تعبيره. طيب لا، ثبت أن النبي ممكن أن يقدم نموذج لإنسان يربح في السوق ومع ذلك يلتزم بالحدود الشرعية. فلما رجع ميسرة قص عليها، زاد تعلقها برسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت لتلك المرأة نفيسة أنه أنا بعد أريد النبي محمد وأريد أن أصبح زوجة له، كيف السبيل إلى ذلك؟ قالت أنا أروح أكلمه في الموضوع. قبل أن تذهب أريد أشير إلى ملاحظة، لاحظ من كمال عقل خديجة أنها مو بس اكتفت بما هو شائع عن النبي في مكة أنه صادق وأمين وخوش رجال، وإنما حاولت أن تبحث ولو بهالمقدار، تسوي تجارة وتخلي هو فيها وتخلي واحد أيضا يلاحظ حركاته وأعماله حتى تعرف كل صغيرة وكبيرة فيه، لا سيما في السفر، الإنسان في السفر ينكشف على حقيقته. طيب هذا وين وين بعض النساء عندنا؟ إن شاء الله ماكو فيها المجلس وأمثاله ومن يسمع، بمجرد أن تخطب شالت التليفون، ألو شيخنا أخذ لي خيرة على زواج، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بأسألوا تحققوا، شوفوا هذا الرجل رجل ناضج غير ناضج، متدين غير متدين، أساسا مريض نفسي. بعض الأحيان شباب يكون عندهم إشكالات نفسية يحتاجون إلى علاج في المستشفى، وهذا مو عيب قبل أن يتزوج. طيب لكن هذا تقول لا أنا أختار اللي الله يختار إلي، يا بالخيرة مو اختيار الله، ليست اختيار الله، هذه الفكرة غير صحيحة. لو كان فعلا عندنا معصوم يجي يأخذ الخيرة على العين والرأس، أما أنت أيتها الفتاة تجي تتصلي فيه، أنا هم أفتح القرآن أشوف الآية يمكن أفهمها صحيح يمكن ما أفهمها صحيح، طيب هل مقدار اللي أفهم أقول زينة، ولعله في الواقع هي مو زينة، أو أقول غير جيدة ولعلها في الواقع جيدة. أنت هنا تسلمين أيتها الفتاة أمرك إلى واحد باجتهاد ظني، ما يقدر يقول لش والله العظيم بتتوفق، إذا يقول هالشكل واحد هذا لا يصدق. طيب نعم ما رح تسعدون في حياتكم بهالزيجة هذه، الخيرة تقول هالشكل من وين أنت؟ الله أوحى لك هذا الكلام؟ أقصى ما تستطيع أنت أيها العالم أن تقول حسب ما أفهم من هالآية أن الإقدام فيها زين أو أن الإقدام فيها غير جيد، وقد يكون فهمي صحيح وقد يكون فهمي غير صحيح. أحد أعاظم العلماء نقل عنه أنه أنا إذا فتحت القرآن وطلعت لي آية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ما أدري هذه زينة لو مو زينة. زين هذا إذا كان هالشكل، أنت تجين أيتها الفتاة أو أنت يا والد الفتاة أو أنت يا أم الفتاة يقول خلاص إحنا نختار اللي الله اختار لنا، ما يحتاج نسأل ولا كذا ولا كذا، استخرنا عند زيد من العلماء قال لنا زينة وتزوجنا. ليس هكذا، شوف العقل هنا يتبين كمال العقل. مو بس سامع عن النبي، مو بس قرأت، مو بس تعرف صفته بأنه الصادق الأمين، حتى وصلت إلى حد أن ترسل في سفرة تجارية استغرقت كذا من الزمان حتى وتخلي واحد يلاحظه حتى يوصل إليها خبر أن هذا سلوك بهالطريقة. طيب هذا هو كمال العقل. أما واحد يقول لا أنا استخرت خلاص انتهى الموضوع، هذا لا يناسب كمال العقل. ما أريد أقول الخيرة ليست جيدة، لا، إذا وصل الإنسان إلى آراء متضاربة ما عنده جواب فيها، بحث وسعى واستعلم ولم يصل إلى نتيجة قاطعة، ذاك الوقت لو استخار لكي يخرج من الحيرة لا بأس، أما ما نراه في المجتمع ليس بهذه الصورة. فأرسلت إليها، إلى هذه نفيسة، هي أيضا راحت إلى النبي، قالت له يا محمد لما لا تتزوج؟ النبي يعرف ما وراء الكلمات. قال لها من؟ قالت له خديجة بنت خويلد. قال خديجة امرأة ذات ثراء، لا ترغب في مثلي، أنا ما عندي أموال. وبعبارة أخرى، إذا كانت تدور مثل هذه الأشياء أنا ما عندي، أنا عندي قيم وفضائل وأخلاق ومناقب، وربما بعض أهل المال ما يدوروا على هالأشياء. سامع يقول لك هالأمور ما تجيب عيش، ما توكل خبز، طيب لا توكل كل شيء، هم في الدنيا توكل وهم في الآخرة. البركة إذا كانت في أحد والتوكل على الله والاسترزاق مما عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقالت له هي راغبة فيك، هي راغبة فيك، فأعطاها ما يشبه الجواب الموافق، ولكن لابد من التقديم بشكل رسمي، لازم يجي أهلك. مما عرض علي خلال هالمدة شيء العجيب، أن إحدى النساء تقول فلان شاب كلمني على أساس يتزوجني بس مو راضي، لا هو يجي إلى الوالد يشوفه ولا أهله يجون يخطبون. فقلت هذه فد شيء إلكتروني جديد، خلي زواجكم أيضا إلكتروني من وراء الأسلاك، لا هو حاضر حتى عمه أبو المرأة يشوفه ولا أهله جايين يتقدمون بشكل رسمي، ليس صحيحا هذا. فصار أن أبا طالب ومعه بنو هاشم ومعهم النبي يذهبون إلى بيت خديجة ويخطبونها من أهلها، من عمها، لأن أباها كان قد قتل قبل ذلك في بعض حروب قريش التي عرفت بحروب الفجار. لو صار فرصة ومناسبة ممكن نتكلم عنها. فجاء أبو طالب وخطب خطبة مهمة جدا، أنا أنصح المؤمنين اللي يريدون التفصيل أن يرجعوا له، اكتب خطبة أبي طالب في شأن خديجة، فيها معاني عقائدية مهمة. الحمد لله الذي جعلنا من سلالة إبراهيم وأسكننا حول بيته الحرام وجعله حرما آمنا إلى غير ذلك. ثم قال وإن ابن أخي هذا محمد، ممن لا يوزن برجل إلا رجح به ولا يساوى به أحد، وقد رغب في ابنتكم خديجة وهي راغبة فيه. طيب لو واحد يقول في خطبة النكاح هالشكل، وش تصير؟ تصير المعركة والفرسة في نفس المكان. عجيب، هي راغبة فيه، وش عرفها به؟ كيف اتصلوا أصلا؟ أبغى أعرف كيف اتصلوا، ويخترب العقد والزواج وكل شيء، كيف عرفته قبل هذا؟ شون اتصلت فيه؟ وش قالت إله؟ وش كذا؟ طيب أبو طالب يقول هو راغب فيها وهي أيضا راغبة فيه، وهذا ليس فيه عيب ولا عار إذا كان شيئا ضمن إطار الحلال والشرع. والمهر ما تطلبون في مالي، أبو طالب يقول. فأراد عمها أن يقوم. هنا بعض الكتب تنقل، هذا نوهنا إلى في بعض السنوات لكن نؤكد عليه، بعض الكتب ولا سيما هذا كتاب اللمع الذي ذكرناه من كتب مدرسة الخلفاء، ومع الأسف نقل عنه أيضا في بعض كتب الشيعة أنه خديجة، فقامت خديجة وسقت أباها خمرا حتى ثمل حتى لا يعارض. طيب لما كمل العقد أفاق، شاف كل شيء خلص. هذا كلام فاسد وباطل، لما ذكرنا أولا أن أباها كان قد توفي قبل ذلك بسنوات في بعض الحروب، ولأن هذا لا ينسجم مع ما هو معروف من طهارة خديجة. احنا قدمنا الميزات والصفات لمثل هذا الغرض، امرأة طاهرة ما تسوي هذا الشيء، فكيف إذا كانت خديجة؟ ثالثا الكل يدري أن السكران لا عبارة له ولا يمكن أن يقبل ولا يرفض، حتى لو قبل وهو سكران ما ينفع، هذا المعاملة باطلة. ورابعا أن بني هاشم ممن حرموا على أنفسهم الخمر تبعا لديانتهم الإبراهيمية، لا سيما والنبي موجود أيضا، صحيح هي قبل البعثة، ولكن الأمر كان أمر الخمر كان من الشناعة والبشاعة مما لا يمكن أن يقترب منه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الذرية، فكيف إذا كان هذا في عقد النكاح؟ تو الآن أبو طالب يقول إحنا سلالة إبراهيم، تو يقول وإن ابني هذا سيكون له نبأ عظيم ودين شائع، ويقبل أنه يصير هناك في مجلس العقد تسقي أباها خمر؟ طيب هذا لا ريب من الكذب الصريح. فقام عمها لكي يخطب، طبعا خطبة أبي طالب كانت قوية وبليغة جدا. عمها أبو طالب أصابه البهر، ما عمها عفوا عم خديجة أراد أن يخطب فأصابه البهر، هالمجلس هذا ما قدر يتكلم فيه، فأجلسته خديجة وقالت يا عم أنا أولى بنفسي في هذا، وقد قبلت النكاح لنفسي من محمد بن عبد الله، والمهر في مالي، يا أبا طالب قم وانحر بدنة أو بعيرا وأطعم الناس، المهر علي. بعض من كان يحسد النبي في ذلك المجلس ومن لم يكن يألف هذا الأمر قال يا عجبا، سمعنا أن الرجال يمهرون النساء، صار بالعكس الآن، فإذا بالنساء تمهر الرجال. فقام أبو طالب قال بلى، إن كان مثل ابن أخي محمد رغبت فيه النساء وأمهرته، وإن كان مثلك لم يعطى وإن بذل من المال ما بذل. وفرق بين الأشخاص، هذا يطلب ويمهر المال ويتشرف من يطلبه بذلك، وأما إذا كان مثلك وأمثالك فهذا حتى لو طلب وبذل الأموال الطائلة لا يعطى شيئا. فتزوج، ما صار تأخيرها، مو على طريقة هالأزمنة سنة وسنتين وما أدري كذا، طيب لا، صار العقد في نفس الأسبوع أيضا تم الزواج. وبعدها قامت خديجة في وسط مكة ووكلت، قيل وكلت ورقة أن يخطب ويقول أيها الناس هذه خديجة تقول إنما تملك من مال وشاء وإبل وعقار وأعبد وجوار وغير ذلك وذهب وعين وغيرها، كل ذلك قد وهبتها لزوجها محمد. يتصرف فيها كيف يشاء، يهب من أحب ويمنع من أحب، لحد يقول ترى تزوجها علشان أموالها أو كذا أو أخذ منها زايد قاصر، هذه الأموال كلها الآن لرسول الله. فد مقارنة بسيطة خل أقول لك، شوف الفرق ليش يعني خديجة ترتقي هذا المرتقى، ومن عجب الزمان أن يقارن بها غيرها وأن يناقش أن هل هي الأفضل أو لا. عمي ماكو قياس أصلا. النبي بعد معركة خيبر صارت عند غنائم كثيرة من عند اليهود، ذهب وما أدري كذا وأموال وغيرها، شيء كثير صار، فوزعها على المسلمين. إجوا زوجاته أو بعض زوجاته قالوا يا رسول الله احنا شوف ماكو ما صار لنا شيء، ما صار عندنا شيء، كل واحدة رجعت عندها القلائد والما أدري الرعث وال غير ذلك الأموال، وإحنا ما عندنا شيء، كيف أقسم لنا أيضا، أعطينا أيضا، إحنا زوجات الزعيم والرئيس وما نحصل شيء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل الوحي عليه بالتخيير. أول شيء قال له اهجرهم كلهم 40 يوم، ما تلمس واحدة ولا تقبل واحدة، روح إلى وين؟ إلى مشربة أم إبراهيم ماريا القبطية، من ورايح منكم المدينة واجد بعيدة عن موقع المسجد النبوي وبيت النبي، روح هناك ما لك شغل فيهم أصلا ولا تلمس واحدة 40 يوم. قبل هذا قل لهم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن، بس يلا مع السلامة، كل واحدة تأخذ لها شوية خردة متعة أموال، لكن ما عندها شرف الانتماء إلى زوجية رسول الله. وإن كنتن تردن الآخرة، لا الأمر مختلف، فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وعدكم هاي المهلة. لما رجع كانت أول القائمات أم سلمة، قالت اخترت الله ورسوله، لا نريد أموال ولا نريد عقار ولا شيء، إنما نريد رسول الله. على أثرها قامت بقية النساء. زين، أصل أن تجي زوجات النبي تقول له عطينا وما يصير تعطي غيرنا وإلى آخره وإحنا محرومات، هذا موقف. وخديجة إلى الآن ما صار نبي بشكل رسمي، ما صار، لم يبعث بعد، تو متزوج خديجة، باقي 15 سنة حتى يبعث. أيها الناس، أشهدت الناس أن كل أموالها هي هبة وعطاء منها لرسول الله. أكو فرق بين شخصيتين لو لا؟ فرق بين الجماعتين لو لا؟ فرق هائل جدا. هذه أموالها الشخصية تستغني عنها في صفقة واحدة لشخص إلى الآن ما صار نبيا بشكل رسمي، لا أقل بحسب الظاهر قدامهم. تلك النساء مو من أموالهم، مو أموالهم الشخصية، أموال الغنائم، يقولوا للنبي لازم تعطينا منها، وسووا إلى مشكلة إلى حد التخيير، إن تبغوا هذه أموالكم بس مع السلامة. فشتان بين، وأولت النبي محبتها وحنانها وعطفها حتى قالت شعرا: فلو أنني قد صرت في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة لما سويت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لعينك ناظرة. الله أكبر. لو كل الدنيا تكون بيدي، ملك الأكاسرة يكون عندي، هذا ما يسوى عندي جناح بعوضة إذا أنا ما أكون وياك وعيني بعينك وأنا زوجة لك. شوف المحبة والحنان والعطف والتعلق من هذه السيدة الطاهرة برسول الله. فموقعها التي اللي خلى فيها النبي: ما أبدلني الله خيرا منها، مو بس واحدة، 9 ما يساووها. هذا خلاف قانون الرياضيات، عندنا عادة 1 يساوي 1، 9 لا يساوي 1، هذا خلاف قانون الرياضيات، لكنه في حالة خديجة موجود، ما أبدلني الله خيرا منها لصفاتها، آمنت بي، صدقتني، واستني بمالها، ولهذا أيضا رزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. طبعا هذا الكلام قيل قبل مجيء ماريا، ماريا القبطية وصلت إلى النبي في حدود سنة 8 هجرية، قبل هذه الفترة أوائل زواجه ببعض النساء، يعني سنة 2، 3، 4 فيها الحدود قيل هذا الحديث، ولم تكن إلى ذاك الوقت ماريا، حتى لا واحد يقول لا الله أعطى النبي إبراهيم من ماريا، لم تكن ماريا إلى ذاك الوقت في بيت النبي. طيب، فوهبه الله سبحانه وتعالى منها قبل البعثة 3 بنات كما سيأتي الحديث في ليلة أخرى، هن زينب ورقية وأم كلثوم، وإن كان هناك نظرية أخرى سنتعرض إلى كلتا النظريتين، ونحن نتبنى نظرية أن هذه البنات بنات النبي من خديجة ولدن قبل البعثة، وأما بعد البعثة فقد ولدت له القاسمة وعبد الله، وولدت له سيدة النساء فاطمة. غير هبة الأموال كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا خرج وتأخر تعد له الطعام عندما يذهب إلى غار حراء، إذا أغري به الأولاد الأشقياء كانت تخرج مع علي عليه السلام للدفاع عنه. وصل الحال إلى أنهم كانت تأتي وتحامي عنه إلى أن يدخل إلى بيتها، هذا البيت اللي له شأن عظيم، مع الأسف الشديد أن بعض غير الفاهمين حكموا بأن يلغى هذا البيت، بأن يدمر، بأن يبعد، بأن كذا، مع أنه جزء من تاريخ الإسلام، فيه الإنذار يوم الدار كان في هذا البيت، إسلام أبي ذر كان في هذا البيت، مجيء النبي بعد الوحي إليه كان في هذا البيت، 15 سنة أضف إليها 13 سنة بعد البعثة، هي كان كل هذا الحدث كان يجري من خلال بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقبل البعثة أنفاس رسول الله، أعمال رسول الله فيه، هذا ينبغي أن يكون متحفا عاما. شوف بعض العقلاء خصلة شعر من خصلات رسول الله يقال أنها لرسول الله، يصير إليها متحف كبير والناس يذهبون إليه وإلى غير ذلك. طيب، فكانت تدافع عن حتى تدخله البيت، مع ذلك كان بعض السفهاء من قريش يرجمون بيتها، فكانت تنادي يا معشر قريش، أترمى المرأة الحرة في دارها بالأحجار؟ فكان بعض هؤلاء يخجل لو كان ثمة خجل وحياء ويتراجعون. فبقيت هذه المرأة مع رسول الله مدافعة، أهلكت أموالها في خدمة الرسالة. تلو تحسب نفقات الهجرة بس، هناك هجرتان، هجرة الأولى حدود 15 واحد إلى الحبشة، والهجرة الثانية حدود 70 واحد. كل تجهيزاتهم من نقل، من طعام، من ركوب في السفينة إلى الحبشة، يحتاج إلى سفينة، كانت من أموال خديجة دفعها رسول الله صلوات الله عليه. بل حتى الأمور المستحبة، جاءت حليمة والوقت انتهى من عندنا، حليمة السعدية جاءت في سنة من سنوات القحط إلى مكة تبحث عن رسول الله، قالوا لها النبي تزوج من خديجة وهذا بيته، فجاءت إليه مع زوجها وقالت له يا محمد ترى احنا وضعنا في البادية قحط وجدب، ليس عندنا شيء، نكاد نتلف جوعا وعطشا. فكلم خديجة، مع أن خديجة أعطته أموالها بس ما يتصرف فيه، كلم خديجة في شأنها أنه هذه أرضعتني وأنا صغير وهي لها حق. فقامت خديجة كرامة لرسول الله وأعطت لها ولزوجها لكل منهما بعيرا، اللي عادل في هذا الزمان سيارة، وأعطت لهما 40 شاة، اللي هذه بالنسبة إليهم تشكل ثروة كبيرة جدا. في إنفاقاته الواجبة كإنفاقات الإسلام والمستحبة كهذه كان مال خديجة. وفي شعب أبي طالب ذكرنا كيف كان المسلمون يستفيدون وينتفعون من هذا المال، إلى أن حضرتها وفاتها في مثل يوم غد، كما يقول بعض المؤرخين في السنة 10 لبعثة النبي، وقد برحت بها الأمراض. ترى عمر 52 و53، مو العادة أن واحد يموت إذا لم يكن يعاني من جوع، من ضعف، من تراكم مشكلات، من غير ذلك، ونحسب أن شيئا من هذا كان لخديجة. فصارت على آخر ساعات حياتها فقالت لابنتها فاطمة، وكانت فاطمة في ذلك الوقت عمرها 5 سنوات، قالت لها: بني فاطمة، اذهبي إلى أبيك وأبلغيه عني السلام، وقولي له إن أمي راحلة لما بها، بعد تغادر هذه الدنيا، وسليه أن يعطيني رداءه ليكون لي كفنا أكفن به. ترى خديجة ما بقى عندها شيء، حتى مقدار الكفن ما بقي عندها، بس هي كانت ترجو بركة النبي في ردائه. فذهبت فاطمة إلى أبيها وقالت له: يا أبا، أمي تبلغك السلام وتقول لك إنها راحلة لما بها، وهي تسألك رداءك كفنا لها. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وتذكر كم دفعت هذه المرأة، كم أعطت هذه المرأة. المرة الأولى اللي تقول له أنا أريد من عندك شيء مادي هي هذه المرأة، الآن جاية تطلب منه رداء. فجاء مسرعا ودمعه يقطر على لحيته الكريمة حتى وصل إليها، فوجدها تنازع وتحتضر، فقال لها: يا خديجة، بالكره مني ما أرى، يعني أنا غصبا علي أشوفك بهالحال، حالة فقر، ضعف، مرض، تموتين في هذه الحالة. كل زوج يحب أن يسعد زوجته، وأنه حتى إذا رحلت تكون راحلة وهي مرتاحة. فقال لها: بالكره مني ما أرى منك يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا، هذا ردائي هدية إليك، كفنوها في رداء رسول الله. وإذا بالأمين جبرائيل كما ذكروا ينزل من السماء ومعه كفن من الجنة: يا رسول الله، العلي الأعلى يبلغك السلام ويبلغ خديجة السلام ويقول: كفن خديجة علينا، هذه امرأة أعطت لله كل شيء، فكفنت خديجة بكفنين وتستحق ذلك. لكن حفيدها الحسين سلام الله عليه لم يكفن إلا بالتراب والغبار. شيعت خديجة، غسلت، كفنت بذلك التكفين. جلست فاطمة على قبرها تبكي. جاء إليها أبوها يسليها، يصبرها، يأخذ بخاطرها، ضمها إلى صدره، احتضنها، كفكف دمعتها، طاب قلبها قليلا، لكن أكو شبيهة إلها ونظيرة إلها أيضا في مثل هالسنوات، 6 سنوات وأكثر وأقل، جاءت إلى أبيها وألقت بنفسها على جثمانه، فجاء الأعراب بدلا من أن يكفكفوا دمعها ضربوها بالصوت على رأسها وعلى متنها وهي تنادي برضاك لو رغما عليك. أنا يجرني العدو من بين ديك، أصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحزة وريدك. ما أبقوا سكينة على جنازة أبيها، بل أقاموها لا برفق وإنما بالسياط، حتى ذهبت إلى عمتها زينب أثار الأبو يا ناس خيمة يفيي على بناته وحريق يا والدي والله عظيمة هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأعظم، صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين لا سيما شهداء هذا التفجير الإرهابي هذا اليوم في الكويت، اللهم تغمدهم برحمتك، أسكنهم فسيح جنتك، وامن على المصابين والجرحى بالعافية والشفاء، إلى أرواح الشهداء والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.